بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها أنا ذا ألتقي بكم مع عمل جديد وأمر مبارك، بعد أن انتهيت فيما مضى من شرحي لمقدمة الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى لسننه. هذه المقدمة التي اشتملت على جوانب متعددة من العلم، ففيها دعوة إلى التمسك بالسنن والآثار، وبيان لما يجب أن يكون عليه المسلم من اعتقاد صحيح، وبالتالي إلى عمل قويم. وقد تعرض الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة سننه إلى ذكر شيء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفرق المخالفة للمنهج القويم والصراط المستقيم وسبيل المؤمنين الذي ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته عليه. وفي آخر حلقة كنت معكم فيها عندما كنت أتحدث حول شرح هذه المقدمة، أشرت إلى أنني إن شاء الله تبارك وتعالى سأبدأ في أمر آخر وعمل عظيم، ألا وهو شرح كتاب السنة من سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وقد يتساءل إنسان، لماذا هذا الاهتمام؟ ولماذا القصد بالذات للحديث والكلام عن بعض ما جاء في كتب السنن والآثار؟ ولماذا نختار مثل هذه الموضوعات؟ أرى أن ذلك في العصر الحاضر من الأهمية بمكان، وذلك لعدة أمور. الأول، أن فريقا من الناس في هذا العصر جرى وراء بتعة سابقة قام أصحابها بإنكار سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتعرض لها بالرد والإبطال، هكذا زعموا، وبئس ما زعموا. وإننا في هذا العصر نجد طائفة تفرغت وأحيت السنن البائدة لقوم ضلوا عن السنة فوقفوا أمامها وحاولوا أن يصرفوا الناس عنها، وادعوا كذبا وزورا أنهم يقتصرون على القرآن فحسب، وأنه لا مجال لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن، ورفعوا شعار القرآن وكفى، وكذبوا أيضا في ذلك، لأن القرآن الذي يحتجون به هو الذي أمرنا بالاحتكام والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بيّنه وفصله ووضحه صلوات الله وسلامه عليه، إلى جانب أنه طبق القرآن تطبيقا عمليا، وكان معه صحب كرام تربوا على هذا الهدي القويم والنور المبين، وتلقوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظوا ووعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلمنا أننا لا يمكن لنا أن نطبق القرآن إلا من خلال فهمنا للسنة وتلقينا لها. وبالتالي حرصت الأمة منذ الصدر الأول على العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن واجبنا نحن أن نقف أمام هذه الحملات المسعورة، وأن نتصدى لهؤلاء القوم الذين لعبت بهم الأهواء وتفرقت بهم السبل، وحاولوا هدم الدين من خلال إنكارهم للسنة، وهيهات هيهات أن يتحقق لهم ذلك. فالله ناصر دينه وحافظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، التي لا يمكن لنا أن نطبق القرآن إلا من خلالها. ولعله يأتي حديث إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال الأحاديث التي سأشرحها من هذا الكتاب تتعرض لذلك، وعندئذ وهناك سأقف بعض الوقفات لأتحدث بتفصيل عن ذلك. أما الأمر الثاني الذي يدفعني إلى تقريب هذه السنة بين يدي الأمة وشرحها وبيانها واختيار بعضها مما يتعلق بأمهات أصول ومسائل الاعتقاد، فالكتاب الذي سأشرحه إن شاء الله وهو جزء من سنن أبي داود عنوانه كتاب السنة، وهو يشتمل على دعوة إلى التمسك بالحديث والنهي عن الفرقة والخلاف وبيان بعض المسائل العقدية التي يجب أن نفهمها وأن ندين لله تبارك وتعالى بها من خلال ما تركه لنا وعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالقول في أصول الدين ومسائله لا يتلقى إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقوال الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان هم فيها موافقون لكتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والأمة كما سيأتي في شرح أول حديث سأذكره إن شاء الله تبارك وتعالى افترقت واختلفت، ومردنا عند الخلاف والنزاع والشقاق إلى كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. إلى جانب أن الناس قد اختلفوا في بعض المسائل العقدية، وربما لا يرجع المخالف إلى قول قائل، وإنما يجب أن يرجع إلى ما قاله الله وما قاله رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. الدين ما جاءنا من عند الله وما قاله وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سلكه وسار عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، عاصروا الوحي وشاهدوا التنزيل وتلقوه بالقبول والتسليم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإذا أردنا أن نقدم العقيدة الصحيحة للأمة فلنقدمها من خلال القرآن والسنة مسندة. ولا شك أن على المسلم أن يرجع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا خيار لنا في أن نقبل القرآن أو لا نقبل، أو ننزل على السنة وأن نأخذ بأحكامها أو لا نأخذ، لا خيار لنا في ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، تسليم مطلق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما نقدم هذه المسائل للأمة من خلال هذا الطرح الواضح البين الذي ليس لنا فيه كلام ولا قول أو زيادة أو نقصان، وإنما فقط نقدم الإسلام للأمة من خلال هذا التراث القيم الذي أثر وأسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأؤكد أن المخالف يجب عليه أن يرجع، لأنه لن يرجع في هذه الحالة إلى قولي، وإنما سيرجع إلى الأصل الأول الذي جاءنا من عند الله وما بلغنا إياه حبيب الله ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما دفعني إلى الاهتمام بذلك، وإني والله وأشهده على ذلك أتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال. فليس القصد من وراء ذلك إلا دعوة الأمة أفرادا وجماعات إلى الاحتكام إلى الكتاب والسنة والعودة الصادقة إلى هذين النبعين الصافيين اللذين أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن نتمسك بهما وأن نعض عليهما وألا نخرج عما جاء فيهما. القرآن كتاب الله الحق المبين، نزل من عند الله للعمل به والتطبيق بعد القراءة والتدبر والتأمل والاعتبار، والسنة النبوية هي التطبيق العملي لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى إلى جانب ما فيها من زيادات جاءت من قبيل الوحي الرباني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلنأخذ بالجميع ولنتمسك بالجميع ولنعلم أن هذه السنة عبارة عن أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامه عليه الصلاة والسلام حق وصدق. كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق واضح صادق، هو الصادق المصدوق كما وصفه عبد الله بن مسعود بذلك، وكما اشتهر بين المشركين قبل النبوة والرسالة بذلك. فمن المعالم الأساسية في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المشركين أنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وما كان لصادق أن يكذب وما كان لأمين أن يخون. ثم إننا نقول فيه بقول الله عنه ونعتقد فيه ما ذكره الله عنه في قوله كما في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الكتاب الذي سأتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى هو جزء من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الكتاب الأخير من الكتب التي ضمنها كتابه في السنن رحمه الله، وعنوانه كما ذكرت كتاب السنة. وليحسن بنا قبل أن أدخل في شرح الكتاب، أعني كتاب السنة، أن أذكر كلمة عن سنن أبي داود وعن مؤلف هذه السنن رحمه الله تبارك وتعالى. سنن أبي داود كتاب مشهور له عدة طبعات، اعتنى به العلماء، بل اعتنوا بشرح الأحاديث الواردة فيه، وسأذكر أسماء بعد بعض هذه الشروح بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. غير أنني أعطي فكرة عامة عن هذا الكتاب. هذا الكتاب اشتمل على قرابة 5000 حديث، فأحاديثه 4800 حديث اختارها وانتخبها هذا الإمام الجليل من كم هائل عظيم من أحاديث وقعت له ووقف عليها وسمعها مسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام الجهبذ الجليل أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران، ينتهي نسبه إلى أزد اليمن. وقد انتخب هذا الكتاب، أعني جمعه، من 500,000 حديث كان يعرفها ويحفظها، وقد جمعها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أثناء رحلاته المتعددة والطويلة لجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من خلال رحلاته الطويلة في الجمع والتحصيل والبحث والدراسة، وقد زار بلاد كثيرة، فقد ذهب إلى خراسان والعراق والجزيرة العربية والشام ومصر، وسمع من شيوخ هذه البلاد، سمع من جمع كبير غفير من أئمة لهم في علم الحديث باع، منهم أبو عمرو الضرير ومسلم ابن إبراهيم وعثمان ابن أبي شيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو الوليد الطيالسي وأحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل، وسواهم كثير كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ومحمد بن المثنى ومحمد بن العلاء وغير هؤلاء كثير. وكان مقام الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى بالبصرة، وبها عاش أكثر ومعظم أيامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قدم بغداد وقرأ بها كتاب السنن، ولقي في بغداد إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى، وعرض عليه كتابه هذا فاستحسنه الإمام أحمد واستجاده وروى، وذكر كثير من المحدثين أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أثنى على الإمام أبي داود صاحب السنن رحمه الله تبارك وتعالى. وقد مات رحمه الله بالبصرة في شوال 75 بعد أن عاش رحمه الله تبارك وتعالى 73 لأنه ولد عام 202 من الهجرة النبوية رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام العالم الجليل ذكره كثيرون من أهل العلم وأثنوا عليه، وأحب أن يسمع إخواني بعض الكلمات التي قيلت من ذهبي عصره في هذا الإمام الحافظ الثقة المتقن الحجة رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله ترجم للإمام أبي داود في سننه. من المعلوم طبعا أن أبا داود رحمه الله من أصحاب الكتب الستة المشهورة المعروفة، وهي صحيح البخاري ومسلم، وهذا سنن أبي داود الترمذي، النسائي، ابن ماجه. هو واحد من أصحاب هذه الكتب الستة المشهورة المعلومة المتداولة بين أهل العلم وطلابه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الإمام أبي داود في ترجمته: الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ أبو داود محدث البصرة رحمه الله تبارك وتعالى. حقيقة هذا ثناء جميل وجليل، لأنه خرج من عالم له وزنه ومقداره، ألا هو الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. ومما لفت نظري وأنا أقرأ في ترجمة الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، أنه أثنى على معتقده رحمه الله، فكان صاحب سنة، صاحب عقيدة صحيحة، كان متبعا لمنهج السلف القويم رضي الله تعالى عنه. وفي هذا يقول الإمام الحافظ الذهبي عنه: وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضائق الكلام. شهادة عظيمة في الحقيقة تجعلنا نطمئن إلى أن نبحث ونجري ونستفيد عن علم هذا الإمام وأن نقرأ في سنته، لأنه رحمه الله تبارك وتعالى رواها عن جمع عظيم من الأئمة الحفاظ الذين رووا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما قيل في هذا الإمام العالم المحدث رحمه الله، قيل فيه أنه كان في الدرجة الفائقة من الصلاح والتقى والورع والحفظ والإتقان، وعن حفظه وإتقانه كلام كثير. ومما قيل فيه ما قاله محمد بن إسحاق الصاغاني رحمه الله، قال في أبي داود: لين لأبي داود الحديث كما لين لداود الحديد. وقال أبو بكر الخلال: أبو داود هو الإمام المقدم في زمانه، يعني في وقته وعصره لم يكن له نظير، كان متقدما على غيره من الأئمة الموجودين. ثم قال فيه: رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه، ويعني لم يسبقه أحد في علم الحديث. ولهذا قال فيه ابن حبان الإمام المعلوم المشهور المعروف رحمه الله، قال عن أبي داود: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا. رحم الله تبارك وتعالى الجميع. ثم اسمعوا معي هذا الكلام الذي قاله أبو داود نفسه رحمه الله تبارك وتعالى عن كتابه هذا الذي سأشرح جزءا منه إن شاء الله تبارك وتعالى. اسمع هذه العبارة التي يقولها الإمام أبو بكر بن داس رحمه الله، يقول: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 500,000 حديث، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام مؤلف هذا الكتاب عن نفسه، يقول بأنه كتب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5,000 حديث، انتخب منها يعني أخذ منها أو اختار منها أو جمع منها ما ضمنه هذا الكتاب اللي هو إيش؟ اللي هو أحد الكتب الست، ألا وهو سنن أبي داود، هذا معروف بهذا الاسم. يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله عن هذا الكتاب: جمعت فيه 4800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. وهذا يعني نفهم من هذه العبارة أنه كان حريصا رحمه الله تبارك وتعالى على رواية الحديث الصحيح أو ما يشبهه كالحسن أو يقاربه، كالحسن لغيره والصحيح لغيره وهكذا. وإن كان وقع في بعض كتابه هذا شيئا من الأحاديث الضعيفة رحمه الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن هؤلاء الأئمة كانوا يذكرون لنا هذه الأحاديث بالإسناد، يعني يسمع من راوي حدث فيقول حدثني فلان، والراوي الذي حدث الإمام قد سمع من راوي آخر فيذكر أنه سمعه من فلان وهكذا. فإذا أسند لنا المحدث الحديث حتى ولو لم يكن هو يرى صحته ولكنه سمعه فروى لنا ما وصل إليه علمه وما سمعه، وقد أسند لنا فقال سمعت من فلان عن فلان عن فلان، واجب الذي يأخذ بالحديث بعدئذ أن يبحث عن سلسلة هذا الإسناد. والحمد لله توافر في هذه الأمة منذ أن بدأ جمع هذه الأحاديث من يميزون لنا بين الصحيح والحسن والضعيف بل وغير ذلك. ووضع علماء السنة كتبا عرفت بكتب أصول الحديث أو مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو غير ذلك، يدرسها طلاب العلم، يدرسها طلاب هذا الشأن حتى يومنا هذا، ويتعلمون أو يتعلم النبيه منهم والموفق كيف يعرف درجة هذا الحديث. والحمد لله العلماء والأئمة على مدار التاريخ كانوا يكتبون وينقبون ويبحثون ويميزون بين صحيح السنة من سقيمها. الشاهد أن عبارة الإمام رحمه الله التي ذكرها هنا وأذكرها الآن بيبين فيها مكانته في هذا الباب، هو أنه كان أو جمع 500,000 حديث، جمعها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انتخب من هذه 500,000 سننه، وهو الكتاب المعروف بسنن أبي داود والمشتمل على قرابة 5,000 حديث. وقد ذكر رحمه الله أنه حرص على ذكر الصحيح وما يشبه الصحيح وما يقارب الصحيح، ثم ذكر كلمة جميلة تبين ورع هؤلاء الناس، وأنهم كانوا يجمعون العلم للعمل به وكانوا يستفيدون مما يجمعون. وهذا هو الذي يجب أن ألفت النظر إليه وأذكر أنا شخصيا نفسي به. هذه العلوم التي نقرأها، هذه العلوم والدروس التي نتحراها وندرسها، هذه الكتب التي نسعى لاقتنائها لنتعلم من ورائها ولنتعلم مما اشتملت عليه، علينا أن نتعلم منها وأن ندرسها وأن نعمل بما فيها، لأن العبد سيسأل بين يدي ربه عن دينه ونبيه الذي بعث فيه. وهذا يعني أنك ستسأل عن ربك ومولاك وعن الدين الذي دنت لله به وعن النبي الذي أرسل فيك، ماذا عملت فيما قدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك لك تراثا ضخما، ماذا فعلت فيه؟ ما هي أوجه الاستفادة منه؟ ولذلك نحن دائما ما أذكر نفسي وأدعو إخواني إلى العلم والعمل بهذا العلم. الإمام أبو داود رحمه الله أرى بأنه يريد من خلال كلمته هذه أن يوطن فينا هذا الأمر وأن يؤصله، مسألة مهمة جدا. فأشار في لفتة كريمة إلى ذلك بقوله: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث. تأمل، يقول العبرة ليست بكم كبير، هو انتخب من 500,000 حديث ما يقرب من 5,000 حديث فقط لنتعلمها ولنعرفها ولنعمل بها. وبعدين قال لنا هذه الكلمة الجميلة: يكفي، يكفي الإنسان لدينه من هذا الكم الهائل أربعة أحاديث لو علمها وعمل بما فيها لنجا إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن الإمام هنا يذكر أن فيها كفايته، طالما أن فيها كفاية إذن يمكنه أن يرى سبيل النجاة من خلال ذلك. طيب إيه هم الأربعة أحاديث التي أشار إليها الإمام؟ وهي أربعة أحاديث مهمة جدا منثورة وموجودة في سنن أبي داود. قال أحدها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالنيات. هو حديث مشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث عظيم اعتنى به علماء الحديث والسنة، بل إن بعضهم كما هو معلوم كان يفتتح بهذا الحديث كتابه ليشير إلى صدقه وإخلاصه وإلى أنه ما فعل ذلك إلا لله تبارك وتعالى. الحديث الثاني هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ده حديث كده يضعه طالب العلم وساما على صدره حتى لا يتشعب هنا وهناك، وحتى لا يدخل في مزالق وينساق إلى أمور هو في غنى عنها وقد تصرفه عن الحق. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما الحديث الثالث من أمهات أصول الأحاديث، ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. حديث بقى يراعي المشاعر الوجدانية النفسية العلاقات الأخوية الاجتماعية بين المسلمين، حسن التعامل، حسن الفهم عن الله تبارك وتعالى، محبة الخير للجميع. وهذا حقيقة منهج أصيل من مناهج الإسلام، حب الخير للجميع منهج أصيل من مناهج الإسلام. بل إن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت وكان هو فيها عليه الصلاة والسلام حريصا غاية الحرص على هداية البشرية وحب الخير لهم. وقد ذكر صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الأحاديث في هذا المعنى، وأنا لا أقف هنا عند شرح هذه الأحاديث، ولكني أمر عليها مرارا. أما الحديث الرابع فهو أيضا حديث عظيم، وهو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. هو حديث عظيم يدعو إلى الورع وإلى تحري الحق والبحث عنه والوقوف عند حدود وحرمات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. كلمة أخرى أيضا قالها الإمام أبو داود رحمه الله عن كتابه هذا، وأنا أذكره أيضا هنا في مقدمة شرحي لجزء من سنن أبي داود وقد ذكرها لنا الإمام أبو بكر ابن محمد ابن عبد العزيز رحمه الله، قال: سمعت أبا داود ابن الأشعث بالبصرة وقد سئل عن رسالته التي كتبها لأهل مكة وغيرها جوابا لهم، فأملى علينا فقال. فإني، ده كلام مين بقى؟ هذا كلام الإمام أبو داود صاحب هذه السنن، أملى قائلا: فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالكلمة المشهورة: أما بعد. ثم قال: عافانا الله وإياكم. فهذه 4800 الحديث كلها في الأحكام. انتبه معي، 4800 حديث يقول كلها في الأحكام التي يحتاج إليها المسلم، سواء كانت أحكام عقدية يحتاج إليها المسلم أم أحكام عملية تطبيقية يحتاج إليها المسلم. يعني باختصار، أحكام تتعلق بالإيمان وأحكام تتعلق بالإسلام. ثم يذكر ويشير قائلا: فأما أحاديث كثيرة من الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا كتب رحمه الله تبارك وتعالى لأهل مكة عندما سألوه عن كتابه هذا الذي ألفه رحمه الله تبارك وتعالى. وأخيرا، قبل أن أذكر بعض الكتب التي شرحت هذه السنن وهي كثيرة، أذكر أيضا كلمة للإمام أحمد ابن محمد ابن ياسين الهروي سليمان بن الأشعث السيزي، يقول في أبي داود رحمه الله: كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة من النسك والعفاف والصلاح والورع رحمه الله. ثم قال: من فرسان الحديث، من فرسان الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. أما الإمام الخطابي رحمه الله وقد شرح هذا الكتاب، كما سأشير إلى من شرحوا كتاب سنن أبي داود، الحقيقة الإمام الخطابي اعتنى بهذا الكتاب عناية بالغة فائقة، وأثنى عليه ثناء جليلا، فقال فيه: كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس. هكذا يذكر الإمام الخطابي رحمه الله، وهنا ألفت النظر إلى قوله: وقد رزق القبول من كافة الناس، لأشير إلى أن هذا من أسباب الإخلاص ونتائجه. أرى والله أعلم أن هذا الإمام كان مخلصا في عمله وعلمه فرزق القبول رحمه الله تبارك وتعالى، ودي كلمة عظيمة جدا أن يرزق العبد القبول في عمله. ذكر أيضا مثلها الإمام السبكي رحمه الله في طبقاته، في ترجمته للإمام الحسين بن مسعود الفراء البغوي رحمه الله، قال بأنه ترك كثيرا من الكتب ثم قال: ورزق فيها القبول الحسن. في الحقيقة أنا لما قرأت هذه الكلمة وقفت عندها، يعني قلت بأن هذا سببه الإخلاص، أن يرزق العبد القبول فيما يعمل ويكون له وقع عند الناس مما يشير إلى قبوله عند رب العالمين سبحانه وتعالى خالق الخلق والكون. حقيقة دي كلمة جميلة جدا، أنه رزق القبول من كافة الناس رحمه الله تبارك وتعالى. اليوم الناس في دنياهم يبحثون عن كتبهم وعن طباعتها ويحسنونها ويجرون وراءها وينشرونها، أما هؤلاء فقد أفضوا إلى ربهم وكتبهم تطبع بمئات الآلاف دون أن ينطق هو بكلمة في ذلك، لم ينطق في حياته وقد أفضى إلى ربه، وقد تجاوز بعضهم الألف عام، مر على وفاته ألف عام وأكثر، وكتبه تشتهر وتنشر، والناس هم الذين يبحثون عنها ويخرجونها، بل هم الذين يتكسبون من ورائها. فقد رزق فيها القبول الحسن رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن ذكر، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل فيه ورد ومنه شر، وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض. وذكر كلاما كثيرا حول هذا الكتاب رحم الله الجميع. أخيرا أقول، الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى قال كلمة عن كتابه هذا أيضا تبين فضله ومكانته، قال: ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن هذا الكتاب نال حظا واسعا أيضا من الشهرة والذيوع، فيكفي أن الأمة وأن علماء الحديث فيها اختاروه ليكون هو أحد الكتب الستة التي تعد أمهات سنن وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب شرحه كثير من الناس، مما يدل على مكانته وعظمته وأهميته وفضله وحاجة الأمة إليه. فالكتاب عندما يتوافر على شرحه كثير من العلماء يدل هذا على مكانته وعلى عناية الناس به. وهذا الكتاب شرح أيضا واعتنى به كثير من العلماء، ومن شروح العلماء فيه معالم السنن للإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى. معالم السنن في الحقيقة من أميز شروح سنن أبي داود رحم الله تبارك وتعالى الجميع. كما أن الإمام النووي، وهو معلوم مشهور معروف الذي شرح صحيح مسلم، له شرح أيضا على سنن أبي داود رحمه الله، ولكنه لم يكمل. معلوم أن الإمام النووي كان عالما واسعا بسط الله له في العلم والفضل والخير، إلى جانب أنه لم يعمر طويلا رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا شرح هذا الكتاب، أعني كتاب سنن أبي داود، شرحه ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي رحمه الله تبارك وتعالى. كما أيضا شرح هذا الكتاب الإمام ولي الدين، شرحه الإمام ولي الدين أبو زرعة أحمد بن الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي، وهذا شرح كبير ولم يتم أيضا. ومعروف أن العراقي رحمه الله كان إماما في هذا الفن. أيضا شرحه الحافظ شهاب الدين بن رسلان، وهذا شرحه شرح متقن جدا للغاية، وهو ليس موجودا عندنا، يعني مفقود فيما أعلم، ولكن الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ينقل عنه. وأيضا الحافظ شهاب الدين ابن رسلان هذا ينقل فيه، ينقل عن الإمام الحافظ بن حجر، يعني ينقل في شرحه لكتاب سنن أبي داود عن الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا الإمام العيني رحمه الله شرح سنن أبي داود. كذلك الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى شرح هذا الكتاب في كتاب سماه مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود. وكذلك الإمام أبو الحسن السندي رحمه الله تبارك وتعالى شرح هذا الكتاب، شرح كتاب سنن أبي داود في كتاب سماه فتح الودود على سنن أبي داود. كذلك أيضا الإمام أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي شرح هذا الكتاب شرحا أيضا جميلا رقيقا عظيما، وهو موجود بين أيدي الناس اليوم، وقد استفاد منه كثير من طلاب العلم يرجعون إلى هذا الكتاب ويستفيدون منه. وقد سماه أبو الطيب رحمه الله، سمى شرحه لسنن أبي داود، سماه عون المعبود، شرح سنن أبي داود كذلك أيضا. وأختم بهذا الكلام، شرح هذه السنن الإمام العلامة الإمام شمس الدين أبو بكر محمد ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو إمام غني عن التعريف به. شرح هذا الكتاب وبين مكانته وفضله، وقد استفاد الناس منه. وفي الحقيقة يعني هذا الشرح، أعني شرح الإمام ابن القيم لسنن أبي داود، موجود مطبوع أيضا مع شرح المبارك فوري رحمه الله تبارك وتعالى، ألا وهو عون المعبود، في كتاب واحد. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الكتاب، وعلى فضل هذا الكتاب، وعلى مكانة صاحب هذه السنن، وهو الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت بعض الكلمات اليسيرة مما ذكره أهل العلم فيه، وأكتفي بما ذكرت في التعريف بهذا الكتاب وبكتاب السنن وبالتعريف بهذا الإمام العالم الجليل صاحب هذه السنن. وقد أشرت أيضا إلى شيء من شروح هذا الكتاب، وبينت أن توافر أهل العلم وتوافر الهمم على شرح هذا الكتاب يدل على مكانته وفضله. وإلى جانب هذا، فما زال بعض العلماء حتى يومنا هذا، وما زال بعض طلبة العلم يقرؤون كتاب السنن لأبي داود ويشرحونه في المحافل العامة وبين طلاب العلم في الجامعات والمعاهد العلمية المختلفة. وفاعل ذلك لا شك أنه محسن ومهتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله نصيب كبير من الخير في العناية ونشر سنة رسول الله وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، هذه كلمة يسيرة أردت بها أن تكون مقدمة لما سأقرأه عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة من كتاب سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. والذي سأقوم به وأفعله هو أنني سأشرح كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما لم نعرف من هذه العلوم والفنون، وأن يفتح علينا وأن يرزقنا العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يجمعنا مع هؤلاء الكرام الذين علمونا هذه العلوم وقدموا لنا هذه السنن، أن يجمعنا بهم في مقعد صدق مع نبينا وحبيبنا المتحدث الأول بهذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.